بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب البر والصلة من كتاب بلوغ المرام، وعن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: متفق عليه.
بسم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالأمس قد أخذنا الفقرة الأولى من هذا الحديث المتفق على صحته، وهو ما يتعلق بعقوق الأمهات، وتحدثنا عن بر الوالدين وأهميته وخطورة عقوقهما، واليوم نكمل بقية الحديث. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات ووأد البنات، والمقصود بوأد البنات قتلهن وهن حيات، وذلك أمر معروف في الجاهلية، وهي من العادات السيئة القبيحة التي وقع فيها العرب أو بعض العرب في الجاهلية، وكانوا يقتلون أولادهم، أو كان البعض يقتلون أولادهم خشية أن يطعموا معهم، أو بناتهم خشية العار. وقد نهى الله عن ذلك كله، فمما يدل على قتلهم الأولاد قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. وبشأن البنات اللاتي يؤدن وهن حيات خشية العار، أنهم كانوا يذهبون بهن وهن حيات فيحفرون لهن حفرا طويلة فيدفنونهن فيها وهن حيات. منتهى الوحشية، منتهى الوحشية والقبح، ومنتهى الجهل، ومنتهى ضعف قلة الإيمان وعدم الإيمان برزق الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهل تشك في رزق الله أيها العبد؟ ولن تموت نفس حتى تستكمل ماذا؟ رزقها وأجلها وعملها. والله عز وجل قد تكفل برزق العباد، فيجب على المؤمن أن يأخذ العبرة والعظة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهذه العادات كلها قد أبطلها الإسلام، وأمر المؤمن أن يعنى بأولاده وبناته، وأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى. يرزق من يشاء فضلا منه، ويحرم من يشاء عدلا منه، ولا يظلم ربك أحدا. ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لنسي وضيع. ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أنه صار غنيا لطغى وتجبر. فيجب على المؤمن أن يثق فيما عند الله تبارك وتعالى، وأن يقتنع برزق الله الذي رزقه، وأن لا يمد عينيه إلا إلى ما في أيدي الناس. وبعد أن ذكر أو نهى عن هذه العادة السيئة وهي وأد البنات، كما قلت كذلك يدخل فيه قتل الأولاد، فهذا من تلبيس إبليس. زين لهم شركاؤهم قتل أولادهم، زين لهم إبليس، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وكل ذلك نتيجة لعدم إيمانهم بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعدم ثقتهم فيما عند الله، وسوء ظنهم برب العالمين. أما المؤمن الحق فهو واثق بربه دائما، سواء كان فقيرا أو غنيا، ثم ننتقل للخصلة التالية.
إسقاط البنات.
نعم،
إسقاط البنات إذا تحق، إذا سوت المرأة يعني.
نعم، ومن البعض، من العادات عند البعض الآخر كراهية البنات، إذا ولدت امرأته بنتا فإنه يكره ذلك، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني يتمعر يتغير وجهه. وما علم أن من عال جارية أو جاريتين كان ذلك حتى وأحسن إليهن كان ذلك سترا له من ماذا؟ من النار، كما بشر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأغرب ما مر علينا من ضمن الأسئلة عبر الهاتف المجاني، وهو هاتف مهم جدا في التوعية الإسلامية ينبغي أن تعرفوه، أذكر لكم رقمه بعد ذكر القصة. طلق أحدهم زوجته بسبب أنها أتت ببنت، وهو هددها بعد أن جاءت بأربع بنات، قال إن جئت بالخامسة فسوف أطلقك. فجاءت بالخامسة فأقدم على هذا فندم وجاء يسأل. كتبنا له إلى سماحة المفتي ليفتيه في أمره، لكن انظر إلى ما وصل إليه حال بعض السفهاء وبعض الجهال، لأنه أصبح يكره البنات ويكره ما قسم الله له. هي لا تستطيع أن تحدد أن تنجب بنتا أو ولدا، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالمسلم يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويحمد الله على ما يرزقه، يحمد الله على رزقه وعلى ما أعطاه إياه من ولد أو بنت، فإن الأمور بيد الله، وما يدريك لعل هذه البنت هي التي تعطف عليك، ولعل الولد الذي كنت تتمناه هو الذي يفر منك ويلقي بك في دار الرعاية. نعم يا عبد الله، إذا أردت الخير فاستزد، تزوج مثنى وثلاثة ورباع، لعل الله أن يرزقك بذرية صالحة من بنين وبنات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عندك ثوابا عند ربك ثوابا وخير أملا. فإذا لننظر إلى هذه الحال التي كانت توجد عند بعض الجاهليين فنفر منها ونبتعد عنها، تلك العادات الجاهلية والعصبية الممقوتة،
إسقاطهن قبل الولادة.
وكذلك الحال في إسقاطهن قبل الولادة، إذا قال الطبيب أو الطبيبة إن في بطن امرأتك بنتا، فإذا كان الإسقاط لهذا السبب فإنه إثم عظيم. فإن هذا من أعظم الذنوب، أن تقتل بنتك أو ولدك خشية أن يطعم معك والعياذ بالله، والإسقاط تأثم به إثما عظيما. عند الله تبارك وتعالى، لأنه اعتراض على القدر وشك فيما عند الله تبارك وتعالى من رزق. فلنحذر من هذا ولنجتهد في البعد عن مثل هذه العادات، وهي كراهية البنات ونحو ذلك من العادات الجاهلية الممقوتة. ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن منع وهات، والمقصود بذلك البخل مع الحرص على الأخذ، البخل مع الحرص على الأخذ، فهو حريص على أن يأكل المال من أي طريق كان، وسواء كان من حلال أم من حرام، وفي الوقت نفسه بخيل بإنفاق الأموال، فلا ينفق منها شيئا في سبيل الله، بل يداه مغلولة، يدا هذا البخيل مغلولتان عن فعل الخير والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالمقصود الحث على الإنفاق في سبل الخير والبعد عن البخل، لأنه ليس من صفات المؤمنين بل من صفات المنافقين والبعيدين عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم، ينبغي له أن يطلق يديه سحا بالإنفاق فيما يقربه إلى الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى وصف المؤمنين بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ما المقصود على حبه؟ ها؟ على إيش؟ على حبهم إياه، على الرغم من أنه من أنفس أموالهم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمسلم الحق هو الذي لا يبخل، لأن البخل ليس من صفات المؤمنين. وعليه أيضا لا يفرط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ومن عادة البخلاء أنهم يأخذون ولا يعطون والعياذ بالله، حتى مهما بلغوا من الثراء ومهما بلغوا من الغنى فإنهم يأخذون ولا يعطون. يحرص على جمع المال ولا ينفقه في سبل الخير، يحرص على جمع المال من حلال وحرام ولا ينفق منه قرشا في سبيل الله. فانتبهوا واحذروا من هذه العادات السيئة. ثم قال: وكره لكم، والكراهة هنا تعني التحريم. وكره لكم قيل وقال، أي كثرة الكلام الذي لا طائل تحته، ولا سيما الكلام الذي يجلب شرا للناس كالغيبة والنميمة والكلام الفارغ. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا ماذا؟ قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول تبارك وتعالى: ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول جل وعلا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فينبغي للمسلم أن يصون لسانه عن القيل والقال الذي ربما كان سببا في القضاء عليه وفي حتفه، مقتل الرجل بين فكيه. وصيانة اللسان عن القيل والقال من أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يقرب إلى الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له ماذا؟ الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال ونهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال محمول على أمرين: الأمر الأول سؤال الناس أموالهم من غير حاجة ملحة، فإذا ما أضاع ماء وجهه بالسؤال يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، لأنه كان يسأل من غير حاجة. ثم حتى المسائل المتكلفة ما كان الصحابة يسألون هذه الأسئلة المتكلفة، ومن تلك الأسئلة التنطع التي فيها تنطع، هلك المتنطعون يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله لهذا، واحذر من السؤال من غير حاجة. احذر من السؤال المتكلف، احذر من السؤال الذي يراد به التشويش. احذر من السؤال الذي لا طائل تحته، فالأسئلة المتكلفة أكثر ما تصدر من أهل الغلو وأهل الإفراط. الأمر الثاني قلنا سؤال الناس أموالهم من غير حاجة، والثاني السؤال المتكلف والسؤال الذي يقصد به التنطع والغلو، وكسؤال قريش بأمر بتوجيه من اليهود عن الروح، يسألك عن الروح يقول الروح من أمر ربي. وانظر إلى بني إسرائيل، إنما نزل عليهم الغضب وشدد عليهم لما شددوا على أنفسهم ببعض الأسئلة. لما أمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة كان يكفيهم أن يذبحوا أية بقرة، لكنهم أخذوا يسألون: ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. ولذلك شدد عليهم بسبب سؤالهم المتكلف. جاء في الحديث الصحيح: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الأمر الأخير وإضاعة المال، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعته فيما لا فائدة فيه، إنفاقه في غير محله. وقد وصف الله المؤمنين في سورة الفرقان الخلص بأنهم لا بأنهم ماذا؟ إذا أنفقوا، والذين أي إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا جاء في الحديث الآخر لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فلنحذر من إضاعة المال، وليس هناك أحمق ممن يضيع ماله في نار يحرق بها نفسه كشاربي الدخان والعياذ بالله. فشرب هذا الدخان من أعظم أنواع الإسراف، فضلا عن كونه قاتلا للنفس، فضلا عن كونه مفقدا لصاحبه فعلى المسلم أن لا يتكلم، لا يضيع أمواله فيما حرم الله جل وعلا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أنت مسؤول يا عبد الله عن هذا المال فيما أنفقته. فعلينا أن نحرص على البعد عن هذه الخصال، وأننا بأنفسنا عن الوقوع فيها، حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات ومنع وهات وواد البنات، ونهى عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإلى درس الغد إن شاء الله، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم
جميعا،
وفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، سؤالان متشابهان، فأدهما يقول: وجد في هذا العصر من يخفف من شأن التوحيد وبخاصة كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول يصفه بالمتشدد أو بالتشدد، ويقول أن مقتضى يعني في سياق كتابي أن من استنجاب رجع دابة وعظم فقد أشرك. قال: يا هل يعقل في القرن العشرين، في القرن الواحد والعشرين، من يقول هذا؟ يقول: وفيه تخويف الطلاب بالقرب من الأضام ورمة الدواب لأنها من طعام الجن. يعني يقول هذا كلام غير مقبول وما إلى ذلك.
هذه الأسئلة
يستدل، يقول: الإسلام يؤمن بتعدد الأديان والشعوب، وليحض على الصداق والمحبة فيما بينهم. نعم، امتثال لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إلى آخره.
هذه الفتاوى التي يطلقها البعض من الناس سيسألون عنها يوم القيامة، وستكون عليهم وبالا وندامة. والذي يهون من شأن التوحيد هذا راجع إلى أنه غير مقتنع بالتوحيد، وأنه غير راسخ في نفسه، إما أن يكون ضعيفا أو مفقودا. فإن التوحيد هو أساس كل شيء، وهو محور دعوة الرسل، وهو أساس الإسلام كله، ولن يقبل من أحد يبني دينه على غير توحيد الله سبحانه وتعالى. لا يقبل منه عمل، لأنه أصلا غير مسلم الذي لا يحقق التوحيد ولا يوحد الله عز وجل، أو يرانا التوحيد يفرق الأمة، أو رأى أن التوحيد أمر ثانوي، أو يرى أن التوحيد كسائر الأمور التي يتساهل فيها، التوحيد هو مفتاح الجنة وهو مفتاح الإسلام كله، الشهادتان هما مفتاح الإسلام، وهي أول ما يجب على المكلف. وأما هؤلاء الذين يهونون من شأن التوحيد فهؤلاء لا خلاق لهم ولا نصيب لهم في التوحيد، ولا سيما أولئك الذين يزعمون أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة، أو يدعون إلى وحدة الأديان، الدين دين واحد وهو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدعوة إلى توحيد الأديان أو إلى وحدة الأديان هذه دعاوى باطلة، بل إذا اعتقد ذلك كفر وخرج من ملة الإسلام. الدين واحد، التوحيد واحد، حتى إن الله عز وجل بيّن أن دعوة الرسل واحدة، كل منهم يقول لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذه الدعاوى ليست وليدة اليوم، فإن كفار قريش قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلنحذر من هذا الفكر الخطير الذي يدعو إلى وحدة الأديان أو يحذر من التوحيد ويرى أنه يفرق الأمة. بالعكس، لا يمكن أن يجمع الأمة إلا ماذا؟ إلا التوحيد. لا يمكن أن يجتمع شمل الأمة إلا على التوحيد، ولا تجتمع رايتها إلا على التوحيد. وقد جرب الناس في هذا العصر كثيرا من القوانين وكثيرا من الأنظمة، فاحذر يا عبد الله من هذا الفكر، فإنه فكر سيء وفكر خطير وفكر يلقي بصاحبه إلى مهاوي الرداء. التوحيد هو أول واجب على المكلف، وأية دعوة لا تنطلق من هذا التوحيد، من هذا المنطلق، ولا تقوم على هذا الأساس، فهي دعوة خاسرة، ولو دعا أهلها إلى كل شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاحذر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فاحذر يا عبد الله من هذا الفكر، هذه أفكار إبليسية. يقول لك التوحيد يفرق الأمة، بل لا يجمعها إلا التوحيد، ولا يلم صفوفها إلا توحيد الله عز وجل. فاحذر من هذا الفكر الخطير، وكما قلت لكم من القول بوحدة الأديان هذا إلحاد وكفر بالله جل وعلا. نعم فضل.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم يسأل عن حكم التصوير بكاميرات الفيديو في الدروس العلمية والدورات محاضرات، هل هو مشروع أم لا وقد كثر؟
والله على كل حال يعني مشايخنا لهم رأيان في المسألة، وأقترح أن يحال هذا السؤال لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر أو إلى سماحة المفتي. نعم نعم. أما التصوير بدون حاجة للتصوير لذاته، لذات التصوير، كالذين فتنوا به مهنة أو ذكريات، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لكن التصوير بالفيديو هل هو يعني نقل للحقيقة؟ يعني ينظر ويسأل المشايخ. نعم نعم.
يقول اعتمرت أنا وأخي وأحرمنا من ميقات المدينة المنورة، وعندما وصلنا مكة صلينا صلاة المغرب ثم أغمي يقول على أخي، فذهبنا إلى المستشفى ولم نكمل العمرة وأتينا إلى المدينة، ماذا علينا؟
وهل أفاق؟ رجع هو حتى هو لم يكمل العمرة؟ أنتم ما زلتم محرمين، فلتبقوا على إحرامكم وعودوا إلى مكة وأكملوا حج عمرتكم، لأنكم ما دمتم في داخل مكة كان الأولى أن تنتظروا حتى يقضي الله أمرا إن كان مفعولا بشأن أخيك، ثم تتم عمرتك وهو إن تمكن، وإلا فهو معذور. لكن أنت لست معذورا وقد كنتم في نفس مكة، فلتعودوا في إحرامكم، وإن كنتم قد نقضتم الإحرام بأمر يبطله كالجماع مثلا، فعليكم أن تتموا هذه العمرة الفاسدة ثم تبدأوا من جديد وتحرمون بعمرة جديدة وعليكم ذبيحة. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن حكم صلاة الشفع والوتر جماعة بإمام.
هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح والتهجد، وقد كان والناس وبعض الصحابة كانوا يصلون معه مثل ابن عباس حتى في تهجده، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم.
يسأل عن زكاة الراتب.
الزكاة في المال الذي حال عليه الحول، لكن المال المستفاد الذي يزيد شيئا فشيئا حوله حول بدايته، بداية استفادتك منه. فمثلا لو أنك وفرت في الشهر هذا 1000 والشهر القادم 2000 وهكذا توفر في كل شهر، إذا حال الحول من بداية ذلك التوفير فإنه يزكى المال المتوفر على رأس كل حول. نعم.
يقول في بلدي كذا هناك قانون للإيجار مدى الحياة، والمالك إذا أراد أن يخرج المستأجر يعطيه مالا، فما حكم هذا؟
هذا القانون ليس بشرعي، وإنما يعني يمكن المؤجر أن يحدد، ينبغي المؤجر أن يحدد والمستأجر أن يتفقا على تحديد مدة معينة للإيجار، وما زاد عن ذلك فهو تحكم. نعم.
يقول مصرف أعطى عميلا قرض ربوي سبقوا لي، يقول اشترى بهذا المبلغ سيارات ولكن لم تباع السيارات حتى انتهى الأجل مع المصرف، ثم سحب المصرف السيارات التي لم تباع وباعها بالمزاد، يقول علما بأن المصرف قدر قيمة السيارات لصالح المستدين، فهل له أن يشتري من هذه السيارات؟
يعني هل هو من التأجير الذي ينتهي بالتمليك، أو أنه بيع بالتقسيط والسيارة مرهونة؟ إن كانت السيارة مرهونة فلهم حق البيع، وإن كانت ليست مرهونة فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، وحتى الشراء منهم من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كانت من الأملاك، من السيارات أو الدور التي تؤجر وتنتهي بالتمليك، فإذا عجز أحدهم عن الأقساط صودرت عليه، فهذا أرى أنه من الغرر ومن أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
رجل قدر الله عليه إن صح التعبير طلق، ثم قال لزوجه أنت علي كظهر أمي، ظهر يكثر الحلف بالطلاق. يقول الآن تبت، ماذا علي؟
أما إن كان طلق فلا أفتي في مسائل الطلاق، فعليه أن يراجع سماحة المفتي وغيره من مشايخنا الكبار. أما إذا كان كلامه قاصرا على الظهار كقوله أنت علي كظهر أمي أو كلحم أمي ونحو ذلك، فإنه تجب عليه الكفارة قبل أن يأتي أهله، قبل أن يمسها. والكفارة هي وكفارة الظهار هي على الترتيب كالآتي: أولا عتق رقبة، إن لم توجد الرقبة ينتقل إلى الصيام فيصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك لمرض أو كبر أو نحو ذلك أطعم 60 مسكينا كما دلت على ذلك أول سورة المجادلة. وينبغي عدم التساهل في هذه المسألة، كفارة الظهار على الترتيب وليست على التخيير أبدا. نعم.
يقول يسأل عن الهاتف المجاني جزاه الله خير.
نعم، رقمه 8-0-24-51-3-0 8-0-24-51-3-0 وهو يحول لمكة والمدينة من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ليلا. نعم. عليه نخبة من المشايخ وطلبة العلم. نعم.
يقول يقول بأنه يرغب في التعدد، ولكن أمه تمانع في هذا الأمر بشدة، تقول أبوك ما عدد، كيف أنت تعدد؟
هذه حجة واهية، يعني وإذا كان أبوه ما عدد تحرمه من ما أباح الله له، إذا وجد في نفسه القدرة المادية والمعنوية والمالية فعليه أن يعدد وأن يكسر هذا الطوق الذي فرض على المسلمين بسبب تقليدهم للغرب وبسبب تقليدهم للكفار، فعليه أن يكسر ذلك وأن يعزم، وليس لأمه حق في منعه من ذلك إذا وجد المرأة الصالحة. نعم لها أن تنصحه لو أنه أراد أن يقدم على التزوج من امرأة غير صالحة، أما إذ وجدت صالحة فيجب عليه أن يعدد مع القدرة. نعم.
صلى الله عليكم. أم متخافة متخاف إذا عدد أن يعدد أبوه.
إذا كان من هذا القبيل فليعدد أكثر. نعم. وهذه كما قلت يعني هذه الحملة ضد التعدد وضد بعض أمور الإسلام من أخطر الأشياء التي كدست البنات في البيوت. الآن البيوت فيها مستورة، فيها عشرات البنات لم يتزوجن بسبب محاربة التعدد، حوربت بالمجلات بالصحف بالتمثيليات بالأفلام الخليعة بأشياء كثيرة، والمسلمون عليهم أن يعتزوا بدينهم ولا يلتفتوا إلى هذه الأبواق التي تحرمهم من هذا الخير. والله لا يجربوا لحمدوا الله عز وجل، لكنهم جبناء فلا نامت أعين الجبناء. علينا أن نكسر هذه الأشياء، لكن كما قلت على المسلم أيضا أن يتوخى العدل في ذلك وأن يجتهد في العدل. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، إن وجدت في نفسك القدرة على العدل فعليك أن تبادر إلى كسر هذه أو هذا الطوق الذي طوقت به أعناقنا بسبب تبعيتنا للغرب. من وجد في نفسه القدرة فعليه أن يبادر إلى ذلك ويسهم في تحصين المسلمات العفيفات المستورات في البيوت. فيعني ينبغي لنا أن نحيي هذه السنن وأن نقف بصلابة في وجه من يعارضها. نعم.
يقول عندي شقة تمليك وأريد أن أكتبها لابنتي الوحيدة حتى أؤمن لها عيشة مستقرة، فهل عملي مشروعا؟
وبقية الورثة أو بقية الأقارب من الزوجة ومن لهم حق الإرث، يعني الأولى أن تجتهد في أن توصي أن تكتب لها شيئا وتبقي على شيء للورثة. نعم.
يوصي لابنته أحسن الله إليكم؟
ليس له أن يوصي، لكن هو يقول أن سيكتب سيفرغ ويعطيها يهبها في حياته. إذا كانت هبة فلا بأس، لكن عليها أن يعدل أيضا إن كان لها إخوة. وأما إن كانت وصية فلا وصية لوارث. نعم. إلا إذا أقره الورثة. نعم.
والتمليك شقة التمليك.
إيه معروف شقة التمليك هذا في يعني معروف أن الإنسان يأخذ يشتري شقة في داخل عمارة يتملكها ويمكن أن يهبها لابنتها ولغيرها من أراد، لكن عليه أن يراعي حقوق بقية الأقارب.
سأل الله إليكم، شراؤها أصلا مشروع شقق التمليك؟
والله لا يظهر لي فيها بأس، لها نظام يحكمها الآن وأقره أهل العلم. يعني حتى من جهة حقيته في ملك جزء من الأرض في حال هدم البيت ونحو ذلك، له الظاهر أن لها نظاما يحكمها مهيأ، ولا يظهر لأن به بأسا. نعم.
صلى الله عليكم. العمرة عن الميت الظاهر محجوز في المستشفى لم يدفن بعد، هل هي مشروعة؟
يعني يريد أن يعترف يعتمر عن قريب الذي توفي.
نعم.
وهو ما زال في المستشفى لا حرج إن شاء الله، ما دام متوفا فله أن يعتمر عنه بشرط أن يكون هو قد اعتمر عن نفسه.
صلى الله عليكم. يقول: توجد مقبرة قديمة في بلدتنا لها 50 سنة تقريبا لم يدفن فيها أحد، وقرر أهل الحي أن يبنوا علي على أرضها مسجدا بعد نفش القبور، فما حكم عملهم؟
لا أرى أن يلجأ إلى هذا إلا لضرورة قصوى، بحيث لا يوجد مكان يقيمون عليه مسجد، ويكون ذلك بعد استئذان أصحاب الأرض الذين يملكون إن كانت مملوكة، ثم تجعل في قبور أخرى، لكن لا يلجأ إلى هذا إلا عند الحاجة والضرورة، أما بدون حاجة وضرورة فلا ينبغي ذلك، ولا ينبغي نبشها ولا القربان منها. نعم.
نسأل الله لنا وللسائل العافية. يقول: أكد التحليل أن في مائه مرض حسب سؤالي.
نعم.
يقول: فهل له أن يسقط كل جنين منه؟
أولا نسأل الله له الشفاء العاجل، لو قدر أن هذا أمر يعني متيقن وأن يعني سقوط الجنين متيقن فالأولى له أن يسلك طرقا أخرى كالعزل مع زوجته ونحو ذلك، ما دام هذه المادة غير ما دامت غير صالحة. هذا لو ثبت يعني طبيا ومخبريا أن ذلك يؤدي إلى مرض أو نحو ذلك فله أن يسقطه، لكن بشرط أن يكون قبل 40. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل يقول: هل في سجود السهو تشهدا؟
ليس بعد سجود السهو في الزيادة، السهو بسبب الزيادة تشهد، وإنما تجف قليلا وتسلم، تسلم ثم تسجد ثم تسلم مباشرة.
يقول: أقرضت رجلا مالا ولكنه عجز عن تسديده، فهل لي أن أجمع له من مال الزكاة باعتبار أنه من الغارمين ثم أخذ حقي من ذلك المال الزكوي؟
ليس لك أن تسقط الزكاة من الدين الذي لك على فلان من الناس، لأنك فعلت ذلك لأنك لم على يقين أنه أو غلب على ظنك أنه لن يسددك، أما كونك تساعده بإسقاط الدين دون أن تحتسب ذلك من الزكاة فهذا أمر طيب، من فرج كربة من كرب المسلمين فرج الله عنه كرب من كرب يوم القيامة، لكن كونك تأتي وتحتسبها من الزكاة هذا محرم ولا قيمة ولا يجزي عن الزكاة.
يقول: ورثت زوجته مبلغا من المال فهل عليه زكاة؟
ايش؟
ورثت امرأته مالا.
نعم. هل عليه زكاة؟ هذا المال الذي ورثته امرأته اذا ملكته ملكا تاما وحال عليه الحول وهي لم تصرفه فإنه يزكى، اما قبل ان يحول عليه الحول فليس فيه زكاة.
نعم. يسأل عن شراء الذهب بالتقسيط.
شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز، لا بد أن يكون يدا بيد، ولا بد أن يتساوى إذا كان ذهبا بذهب، لا بد أن يكون يدا بيد، يعني لا يجوز تقسيط بيع الذهب والفضة، بل لا بد أن يكون منجزين. نعم.
يقول: الآن ولله الحمد سهلت وسائل السفر، يقول: من صلى الظهر في المدينة ومسافر إلى مكة فهل له أن يقصر علما بأنه استغرق سفر 3 إلى 4 ساعات؟
إذا كان قد أذن وهو في بيته لا يقصر، لكن إذا كان قد ركب سيارته الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقصر، إذا كان قد يعني أذن بعد ركوبه السيارة، وإن كان البعض من العلم يشترط مفارقة البناء والقرية، لكن الذي يظهر أنه متى ركب السيارة له أن يقصر. نعم.
يقول جاء من بلده إلى المملكة من أجل طلب العلم الشرعي ولم يكن في ذهنه أنه يحتاج إلى عمل ليتكسب منه، قال وقد ترك نفقة لأهلي وولدي، يقول ثم نفدت النفقة فاضطر إلى العمل هنا. السؤال هل تضير نيتي؟ قادح في إخلاصي.
العمل لا يتعارض مع طلب العلم حتى تتصور أنه قادح. كان من السلف من يعمل فترة ويطلب العلم فترة أخرى، فكونك تعمل هذا أمر طيب حتى لا تكون عالة على الناس، هذا ليس فيه تغيير للنية وإنما فيه استعانة بهذا العمل على طلب العلم، وبإمكانك أن تجمع بين طلب العلم وبين العمل ولا يتعارضا. نعم.
يقول من الله علي أن جعلني من سكان طيب الطيبة.
الحمد لله.
والسؤال ماذا ينبغي لي من حق زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلاة
كل أسبوع أم أؤخرها إلى كل شهر؟
سكن المدينة فضل من الله عز وجل، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على سكنها، قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، قال عليه الصلاة والسلام من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها ولو أن يأكل من شجرها، قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينتي رسولك صلى الله عليه وسلم، وتحقق له الأمران رضي الله عنه وأرضاه. وأما تحديد الزيارة فلا تحد بوقت، ولم يكن الصحابة يترددون على القبر أبدا، وليس هناك شهر ولا أسبوع، فلو زرت مرة واحدة يكفي كذلك. أما التحديد بالأسبوع أو بالشهر أو باليوم أو بعد كل صلاة فهذا من البدع التي أحدثها الناس، من البدع التي أحدثها الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فينبغي لك يا عبد الله أن تتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر لا يذهب إلى القبر ولا يزور إلا إذا قدم من سفر، فأن نتأسى به وبسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى يوفقني وإياكم لما يحبه وأرضاه والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وآله، أما بعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب البر والصلة من كتاب بلوغ المرام، وعن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال متفق عليه.
بسم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالأمس قد أخذنا الفقرة الأولى من هذا الحديث المتفق على صحته، وهو ما يتعلق بعقوق الأمهات، وتحدثنا عن بر الوالدين وأهميته وخطورة عقوقهما. واليوم نكمل بقية الحديث، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات ووأد البنات، والمقصود بوأد البنات قتلهن وهن حيات، وذلك أمر معروف في الجاهلية، وهي من العادات السيئة القبيحة التي وقع فيها العرب أو بعض العرب في الجاهلية، وكانوا يقتلون أولادهم، أو كان البعض يقتلون أولادهم خشية أن يطعموا معهم، أو بناتهم خشية العار. وقد نهى الله عن ذلك كله، فمما يدل على قتلهم الأولاد قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. وبشأن البنات اللاتي يؤذن وهن حيات خشية العار، أنهم كانوا يذهبون بهن وهن حيات فيحفرون لهن حفرا طويلة فيدفنونهن فيها وهن حيات. منتهى الوحشية، منتهى الوحشية والقبح. ومنتهى الجهل، ومنتهى ضعف قلة الإيمان وعدم الإيمان برزق الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهل تشك في رزق الله أيها العبد؟ ولن تموت نفس حتى تستكمل ماذا؟ رزقها وأجلها وعملها. والله عز وجل قد تكفل برزق العباد، فيجب على المؤمن أن يأخذ العبرة والعظة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهذه العادات كلها قد أبطلها الإسلام، وأمر المؤمن أن يعنى بأولاده وبناته. وأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، يرزق من يشاء فضلا منه، ويحرم من يشاء عدلا منه. ولا يظلم ربك أحدا. ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لنسي وضيع. ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أنه صار غنيا لطغى وتجبر. فيجب على المؤمن أن يثق فيما عند الله تبارك وتعالى، وأن يقتنع برزق الله الذي رزقه، وأن لا يمد عينيه إلا إلى ما في أيدي الناس. وبعد أن ذكر أو نهى عن هذه العادة السيئة وهي وأد البنات، كما قلت كذلك يدخل فيه قتل الأولاد، فهذا من تلبيس إبليس. زين لهم شركاؤهم قتل أولادهم، زين لهم إبليس، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وكل ذلك نتيجة لعدم إيمانهم بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعدم ثقتهم فيما عند الله، وسوء ظنهم برب العالمين. أما المؤمن الحق فهو واثق بربه دائما، سواء كان فقيرا أو غنيا. ثم ننتقل إلى الخصلة التالية.
إسقاط البنات.
نعم.
إسقاط البنات إذا تحق، إذا سوت المرأة يعني.
نعم. ومن البعض، من العادات عند البعض الآخر كراهية البنات، إذا ولدت امرأته بنتا فإنه يكره ذلك، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني يتمعر يتغير وجهه. وما علم أن من عال جارية أو جاريتين كان ذلك حتى وأحسن إليهن كان ذلك سترا له من ماذا؟ من النار، كما بشر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأغرب ما مر علينا من ضمن الأسئلة عبر الهاتف المجاني، وهو هاتف مهم جدا في التوعية الإسلامية ينبغي أن تعرفوه، أذكر لكم رقمه بعد ذكر القصة. طلق أحدهم زوجته بسبب أنها أتت ببنت، وهو هددها بعد أن جاءت بأربع بنات، قال إن جئت بالخامسة فسوف أطلقك. فجاءت بالخامسة فأقدم على هذا فندم وجاء يسأل، كتبنا له إلى سماحة المفتي ليفتيه في أمره. لكن انظر إلى ما وصل إليه حال بعض السفهاء وبعض الجهال، لأنه أصبح يكره البنات ويكره ما قسم الله له. هي لا تستطيع أن تحدد أن تنجب بنتا أو ولدا، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالمسلم يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويحمد الله على ما يرزقه، يحمد الله على رزقه وعلى ما أعطاه إياه من ولد أو بنت، فإن الأمور بيد الله، وما يدريك لعل هذه البنت هي التي تعطف عليك، ولعل الولد الذي كنت تتمناه هو الذي يفر منك ويلقي بك في دار الرعاية. نعم يا عبد الله، إذا أردت الخير فاستزد، تزوج مثنى وثلاثة ورباع، لعل الله أن يرزقك بذرية صالحة من بنين وبنات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عندك ثوابا عند ربك ثوابا وخير أملا. فإذا لننظر إلى هذه الحال التي كانت توجد عند بعض الجاهليين فنفر منها ونبتعد عنها، تلك العادات الجاهلية والعصبية الممقوتة،
إسقاطهن قبل الولادة.
وكذلك الحال في إسقاطهن قبل الولادة، إذا قال الطبيب أو الطبيبة إن في بطن امرأتك بنتا، فإذا كان الإسقاط لهذا السبب فإنه إثم عظيم. فإن هذا من أعظم الذنوب، أن تقتل بنتك أو ولدك خشية أن يطعم معك والعياذ بالله، والإسقاط تأثم به إثما عظيما عند الله تبارك وتعالى، لأنه اعتراض على القدر وشك فيما عند الله تبارك وتعالى من رزق. فلنحذر من هذا ولنجتهد في البعد عن مثل هذه العادات، وهي كراهية البنات ونحو ذلك من العادات الجاهلية الممقوتة. ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن منع وهات، والمقصود بذلك البخل مع الحرص على الأخذ، البخل مع الحرص على الأخذ، فهو حريص على أن يأكل المال من أي طريق كان، وسواء كان من حلال أم من حرام، وفي الوقت نفسه بخيل بإنفاق الأموال، فلا ينفق منها شيئا في سبيل الله، بل يداه مغلولة، يدا هذا البخيل مغلولتان عن فعل الخير والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالمقصود الحث على الإنفاق في سبل الخير والبعد عن البخل، لأنه ليس من صفات المؤمنين بل صفات من صفات المنافقين والبعيدين عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم ينبغي له أن يطلق يديه سحا بالإنفاق فيما يقربه إلى الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى وصف المؤمنين بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ما المقصود على حبه؟ ها؟ على إيش؟ على حبهم إياه، على الرغم من أنه من أنفس أموالهم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمسلم الحق هو الذي لا يبخل، لأن البخل ليس من صفات المؤمنين. وعليه أيضا لا يفرط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه ولا تبسطها كل البسط. ومن عادة البخلاء أنهم يأخذون ولا يعطون والعياذ بالله، حتى مهما بلغوا من الثراء ومهما بلغوا من الغنى فإنهم يأخذون ولا يعطون. يحرص على جمع المال ولا ينفقه في سبل الخير. يحرص على جمع المال من حلال وحرام ولا ينفق منه قرشا في سبيل الله. فانتبهوا واحذروا من هذه العادات السيئة. ثم قال وكره لكم، والكراهة هنا تعني التحريم. وكره لكم قيل وقال، أي كثرة الكلام الذي لا طائل تحته، ولا سيما الكلام الذي يجلب شرا للناس كالغيبة والنميمة والكلام الفارغ. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا ماذا؟ قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول تبارك وتعالى ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول جل وعلا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فينبغي للمسلم أن يصون لسانه عن القيل والقال الذي ربما كان سببا في القضاء عليه وفي حتفه. مقتل الرجل بين فكيه. وصيانة اللسان عن القيل والقال من أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يقرب إلى الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له ماذا؟ الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال ونهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال محمول على أمرين: الأمر الأول سؤال الناس أموالهم من غير حاجة ملحة، فإذا ما أضاع ماء وجهه بالسؤال يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، لأنه كان يسأل من غير حاجة. ثم حتى المسائل المتكلفة ما كان الصحابة يسألون هذه الأسئلة المتكلفة، ومن تلك الأسئلة التنطع التي فيها تنطع: هلك المتنطعون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله لهذا، واحذر من السؤال من غير حاجة. احذر من السؤال المتكلف، احذر من السؤال الذي يراد به التشويش. احذر من السؤال الذي لا طائل تحته. فالأسئلة المتكلفة أكثر ما تصدر من أهل الغلو وأهل الإفراط. الأمر الثاني الأمر الأول قلنا سؤال الناس أموالهم من غير حاجة، والثاني السؤال المتكلف والسؤال الذي يقصد به التنطع والغلو، وكسؤال قريش بأمر بتوجيه من اليهود عن الروح، يسألك عن الروح يقول الروح من أمر ربي. وانظر إلى بني إسرائيل، إنما نزل عليهم الغضب وشدد عليهم لما شددوا على أنفسهم ببعض الأسئلة. لما أمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة كان يكفيهم أن يذبحوا أية بقرة، لكنهم أخذوا يسألون: ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. ولذلك شدد عليهم بسبب سؤالهم المتكلف. جاء في الحديث الصحيح: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الأمر الأخير وإضاعة المال، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعته فيما لا فائدة فيه، إنفاقه في غير محله. وقد وصف الله المؤمنين في سورة الفرقان الخلص بأنهم لا بأنهم ماذا؟ إذا أنفقوا، والذين أي إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا جاء في الحديث الآخر: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فلنحذر من إضاعة المال، وليس هناك أحمق ممن يضيع ماله في نار يحرق بها نفسه كشاربي الدخان والعياذ بالله. فشرب هذا الدخان من أعظم أنواع الإسراف، فضلا عن كونه قاتلا للنفس، فضلا عن كونه مفقدا لصاحبه فعلى المسلم أن لا يتكل أن لا يضيع أمواله فيما حرم الله جل وعلا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أنت مسؤول يا عبد الله عن هذا المال فيما أنفقته. فعلينا أن نحرص على البعد عن هذه الخصال، وأن ننهى بأنفسنا عن الوقوع فيها، حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات ومنع وهات وواد البنات، ونهى عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإلى درس الغد إن شاء الله، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله عليكم
جميعا المسلمين،
وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، سؤالان متشابهان، فأدهما يقول: وجد في هذا العصر من يخفف من شأن التوحيد، وبخاصة كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول يصفه بالمتشدد، يصفه بالتشدد، ويقول أن مقتضى يعني في سياق كتابي أن من استنجاب رجع دابة وعظم فقد أشرك. قال: يا هل يعقل في القرن العشرين، في القرن الواحد والعشرين، من يقول هذا؟ يقول: وفيه تخويف الطلاب بالقرب من العظام ورمات الدواب لأنها من طعام الجن، يعني يقول هذا كلام غير مقبول وما إلى ذلك. نعم،
هذه الأسئلة
يستدل، يقول: الإسلام يؤمن بتعدد الأديان والشعوب، بل يحض على الصداق والمحبة فيما بينهم. نعم، امتثال لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إلى آخره.
هذه الفتاوى التي يطلقها البعض من الناس سيسألون عنها يوم القيامة، وستكون عليهم وبالا وندامة. والذي يهون من شأن التوحيد هذا راجع إلى أنه غير مقتنع بالتوحيد، وأنه غير راسخ في نفسه، إما أن يكون ضعيفا أو مفقودا. فإن التوحيد هو أساس كل شيء، وهو محور دعوة الرسل، وهو أساس الإسلام كله، ولن يقبل من أحد يبني دينه على غير توحيد الله سبحانه وتعالى. لا يقبل منه عمل، لأنه أصلا غير مسلم الذي لا يحقق التوحيد ولا يوحد الله عز وجل، أو رأى أن التوحيد يفرق الأمة، أو رأى أن التوحيد أمر ثانوي، أو رأى أن التوحيد كسائر الأمور التي يتساهل فيها. التوحيد هو مفتاح الجنة، وهو مفتاح الإسلام كله، الشهادتان هما مفتاح الإسلام، وهي أول ما يجب على المكلف. وأما هؤلاء الذين يهونون من شأن التوحيد فهؤلاء لا خلاق لهم ولا نصيب لهم في التوحيد، ولا سيما أولئك الذين يزعمون أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة، أو يدعون إلى وحدة الأديان، الدين دين واحد وهو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدعوة إلى توحيد الأديان أو إلى وحدة الأديان هذه دعاوى باطلة، بل إذا اعتقد ذلك كفر وخرج من ملة الإسلام. الدين واحد، التوحيد واحد، حتى إن الله عز وجل بيّن أن دعوة الرسل واحدة، كل منهم يقول لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذه الدعاوى ليست وليدة اليوم، فإن كفار قريش قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلنحذر من هذا الفكر الخطير الذي يدعو إلى وحدة الأديان أو يحذر من التوحيد ويرى أنه يفرق الأمة. بالعكس، لا يمكن أن يجمع الأمة إلا ماذا؟ إلا التوحيد. لا يمكن أن يجتمع شمل الأمة إلا على التوحيد، ولا تجتمع رايتها إلا على التوحيد. وقد جرب الناس في هذا العصر كثيرا من القوانين وكثيرا من الأنظمة، فاحذر يا عبد الله من هذا الفكر، فإنه فكر سيء وفكر خطير وفكر يلقي بصاحبه إلى مهاوي الرداء. التوحيد هو أول واجب على المكلف، وأية دعوة لا تنطلق من هذا التوحيد، من هذا المنطلق، ولا تقوم على هذا الأساس، فهي دعوة خاسرة، ولو دعا أهلها إلى كل شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاحذر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فاحذر يا عبد الله من هذا الفكر، هذه أفكار إبليسية، يقول لك التوحيد يفرق الأمة، بل لا يجمعها إلا التوحيد، ولا يلم صفوفها إلا توحيد الله عز وجل. فاحذر من هذا الفكر الخطير، وكما قلت لكم من القول بوحدة الأديان هذا إلحاد وكفر بالله جل وعلا. نعم، تفضل.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم يسأل عن حكم التصوير بكاميرات الفيديو في الدروس العلمية والدورات محاضرات، هل هو مشروع أم لا وقد كثر؟
والله على كل حال يعني مشايخنا لهم رأيان في المسألة، وأقترح أن يحال هذا السؤال إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر أو إلى سماحة المفتي. نعم نعم. أما التصوير بدون حاجة للتصوير لذاته لذات التصوير كالذين فتنوا به مهنة أو ذكريات فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لكن التصوير بالفيديو هل هو يعني نقل للحقيقة يعني ينظر ويسأل المشايخ. نعم نعم.
يقول: اعتمرت أنا وأخي وأحرمنا من ميقات المدينة المنورة، وعندما وصلنا مكة صلينا صلاة المغرب ثم أغمي يقول على أخي فذهبنا إلى المستشفى ولم نكمل العمرة وأتينا إلى المدينة، ماذا علينا؟
وهل أفاق؟ رجع هو وأخوه حتى هو لم يكمل العمرة. أنتم ما زلتم محرمين فلتبقوا على إحرامكم وعودوا إلى مكة وأكملوا حج عمرتكم، لأنكم ما دمتم في داخل مكة كان الأولى أن تنتظروا حتى يقضي الله أمرا إن كان مفعولا بشأن أخيك ثم تتم عمرتك، وهو إن تمكن وإلا فهو معذور، لكن أنت لست معذورا وقد كنتم في نفس مكة، فلتعودوا في إحرامكم. وإن كنتما قد نقضتما الإحرام بأمر يبطله كالجماع مثلا فعليكم أن تتموا هذه العمرة الفاسدة ثم تبدأوا من جديد وتحرمون بعمرة جديدة وعليكم ذبيحة.
صلى الله عليكم. يسأل عن حكم صلاة الشفع والوتر جماعة بإمام.
هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح والتهجد، وقد كان والناس وبعض الصحابة كانوا يصلون معه مثل ابن عباس حتى في تهجده، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم.
يسأل عن زكاة الراتب.
الزكاة في المال الذي حال عليه الحول، لكن المال المستفاد الذي يزيد شيئا فشيئا حوله حول بدايته بداية استفادتك منه. فمثلا لو أنك وفرت في الشهر هذا 1000 والشهر القادم 2000 وهكذا توفر في كل شهر، إذا حال الحول من بداية ذلك التوفير فإنه يزكى المال المتوفر على رأس كل حول. نعم.
يقول: في بلد كذا هناك قانون للإيجار مدى الحياة، والمالك إذا أراد أن يخرج المستأجر يعطيه مالا، فما حكم هذا؟
هذا القانون ليس بشرعي، وإنما يعني يمكن المؤجر أن يحدد، ينبغي المؤجر أن يحدد والمستأجر أن يتفقا على تحديد مدة معينة للإيجار، وما زاد عن ذلك فهو تحكم. نعم.
يقول: مصرف أعطى عميلا قرض ربوي سبقولي، يقول: اشترى بهذا المبلغ سيارات، ولكن لم تباع السيارات حتى انتهى الأجل مع المصرف، ثم سحب المصرف السيارات التي لم تباع وباعها بالمزاد، يقول: علما بأن المصرف قدر قيمة السيارات لصالح المستدين، فهل له أن يشتري من هذه السيارات؟
يعني هل هو من التأجير الذي ينتهي بالتمليك، أو أنه بيع بالتقسيط والسيارة مرهونة؟ إن كانت السيارة مرهونة فلهم حق البيع، وإن كانت ليست مرهونة فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، وحتى الشراء منهم من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كانت من الأملاك من السيارات أو الدور التي تؤجر وتنتهي بالتمليك، فإذا عجز أحدهم عن الأقساط صودرت عليه، فهذا أرى أنه من الغرر ومن أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
رجل قدر الله عليه إن صح التعبير طلق، ثم قال لزوجه: أنت عليك يا ظهري أمي، ظهر يكثر الحل بالطلاق. يقول الآن تبت ماذا علي؟
أما إن كان طلق فلا أفتي في مسائل الطلاق، فعليه أن يراجع سماحة المفتي وغيره من مشايخنا الكبار. أما إذا كان كلامه قاصرا على الظهار كقوله أنت علي كظهر أمي أو كلحم أمي ونحو ذلك، فإنه تجب عليه الكفارة قبل أن يراجع، قبل أن يأتي أهله، قبل أن يمسها. والكفارة هي وكفارة الظهار هي على الترتيب كالآتي: أولا عتق رقبة، إن لم توجد الرقبة ينتقل إلى الصيام فيصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك لمرض أو كبر أو نحو ذلك أطعم 60 مسكينا كما دلت على ذلك أول سورة المجادلة. وينبغي عدم التساهل في هذه المسألة، كفارة الظهار على الترتيب وليست على التخيير أبدا.
نعم. يقول يسأل عن الهاتف المجاني جزاه الله خير.
نعم، رقمه 8-0-24-51-3-0 8-0-24-51-3-0 وهو يحول لمكة والمدينة من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ليلا. نعم، عليه نخبة من المشايخ وطلبة العلم. نعم.
يقول
نعم.
يقول بأنه يرغب في التعدد ولكن أمه تمانع في هذا الأمر بشدة، تقول أبوك ما عدد، كيف أنت تعدد؟
هذه حجة واهية، يعني وإذا كان أبوه ما عدد تحرمه من ما أباح الله له، إذا وجد في نفسه القدرة المادية والمعنوية والمالية فعليه أن يعدد وأن يكسر هذا الطوق الذي فرض على المسلمين بسبب تقليدهم للغرب وبسبب تقليدهم للكفار، فعليه أن يكسر ذلك وأن يعزم، وليس لأمه حق في منعه من ذلك إذا وجد المرأة الصالحة. نعم، لها أن تنصحه لو أنه أراد أن يقدم على التزوج من امرأة غير صالحة، أما إذ وجدت صالحة فيجب عليه أن يعدد مع القدرة. نعم.
صلى الله عليكم، أم متخافة متخاف إذا عدد أن يعدد أبوه.
إذا كان من هذا القبيل فليعدد أكثر. نعم. وهذه كما قلت يعني هذه الحملة ضد التعدد وضد بعض أمور الإسلام من أخطر الأشياء التي كدست البنات في البيوت. الآن البيوت فيها مستورة، فيها عشرات البنات لم يتزوجن بسبب محاربة التعدد، حوربت بالمجلات، بالصحف، بالتمثيليات، بالأفلام الخليعة، بأشياء كثيرة. والمسلمون عليهم أن يعتزوا بدينهم ولا يلتفتوا إلى هذه الأبواق التي تحرمهم من هذا الخير، والله لا يجرب ولا حمد الله عز وجل، لكنهم جبناء فلا نامت أعين الجبناء. علينا أن نكسر هذه الأشياء، لكن كما قلت على المسلم أيضا أن يتوخى العدل في ذلك وأن يجتهد في العدل. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، إن وجدت في نفسك القدرة على العدل فعليك أن تبادر إلى كسر هذه أو هذا الطوق الذي طوقت به أعناقنا بسبب تبعيتنا للغرب. من وجد في نفسه القدرة فعليه أن يبادر إلى ذلك ويسهم في تحصين المسلمات العفيفات المستورات في البيوت. فيعني ينبغي لنا أن نحيي هذه السنن وأن نقف بصلابة في وجه من يعارضها. نعم.
يقول عندي شق التمليك وأريد أن أكتبها لابنتي الوحيدة حتى أؤمن لها عيشة مستقرة، فهل عملي مشروعا؟
وبقية الورثة أو بقية الأقارب من الزوجة ومن لهم حق الإرث، يعني الأولى أن تجتهد في أن توصي أن تكتب لها شيئا وتبقي على شيء للورثة. نعم.
يوصي لابنته أحسن الله إليكم؟
ليس له أن يوصي، لكن هو يقول يعني سيكتب سيفرغ ويعطيها يهبها في حياته، إذا كانت هبة فلا بأس، لكن عليها أن يعدل أيضا إن كان لها إخوة، وأما إن كانت وصية فلا وصية لوارث. نعم. إلا إذا أقره الورثة. نعم.
شق التمليك، تمليك شق التمليك،
إيه معروف شق التمليك هذا في يعني معروف أن الإنسان يأخذ يشتري شقة في داخل عمارة يتملكها ويمكن أن يهبها لابنتها ولغيرها من أراد، لكن عليه أن يراعي حقوق بقية الأقارب.
أحسن الله إليكم، شراؤها أصلا مشروع شقق التمليك؟
والله لا يظهر لي فيها بأس، لها نظام يحكمها الآن وأقره أهل العلم، يعني حتى من جهة حقيته في ملك جزء من الأرض في حال هدم البيت ونحو ذلك، له الظاهر أن لها نظاما يحكمها مهيأ، ولا يظهر لأن به بأسا. نعم.
سأل الله إليكم، العمرة عن الميت الظاهر محجوز في المستشفى لم يدفن بعد، هل هي مشروعة؟
يعني يريد أن يعتمر عن قريب الذي توفي وهو ما زال في المستشفى، لا حرج إن شاء الله ما دام متوفا فله أن يعتمر عنه، بشرط أن يكون هو قد اعتمر عن نفسه.
سأل الله إليكم، يقول توجد مقبرة قديمة في بلدتنا لها 50 سنة تقريبا لم يدفن فيها أحد، وقرر أهل الحي أن يبنوا على أرضها مسجدا بعد نفش القبور، فما حكم عملهم؟
لا أرى أن يلجأ إلى هذا إلا لضرورة قصوى، بحيث لا يوجد مكان يقيمون عليه مسجد، ويكون ذلك بعد استئذان أصحاب الأرض الذين يملكون إن كانت مملوكة، ثم تجعل في قبور أخرى، لكن لا يلجأ إلى هذا إلا عند الحاجة والضرورة، أما بدون حاجة وضرورة فلا ينبغي ذلك، ولا ينبغي نبشها ولا القربان منها. نعم.
نسأل الله لنا وللسائل العافية. يقول أكد التحليل أن في مائه مرض حسب سؤالي.
نعم.
يقول فهل له أن يسقط كل جنين منه؟
أولا نسأل الله له الشفاء العاجل لو قدر أن هذا أمر يعني متيقن وأن يعني سقوط الجنين متيقن فالأولى له أن يسلك طرقا أخرى كالعزل مع زوجته ونحو ذلك ما دام هذه المادة غير ما دامت غير صالحة. هذا لو ثبت يعني طبيا ومخبريا أن ذلك يصغي يؤدي إلى مرض أو نحو ذلك فله أن يسقطه، لكن بشرط أن يكون قبل 40. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل يقول هل في سجود السهو تشهدا؟
ليس بعد سجود السهو في الزيادة السهو بسبب الزيادة تشهد، وإنما تجف قليلا وتسلم، تسلم ثم تسجد ثم تسلم مباشرة.
يقول أقرضت رجلا مالا ولكنه عجز عن تسديده، فهل لي أن أجمع له من مال الزكاة باعتبار أنه من الغارمين ثم أخذ حقي من ذلك المال الزكوي؟
ليس لك أن تسقط الزكاة من الدين الذي لك على فلان من الناس، لأنك فعلت ذلك لأنك لم على يقين أنه أو غلب على ظنك أنه لن يسددك. أما كونك تساعده بإسقاط الدين دون أن تحتسب ذلك من الزكاة فهذا أمر طيب. من فرج كربة من كرب المسلمين فرج الله عنه كرب من كرب يوم القيامة، لكن كونك تأتي وتحتسبها من الزكاة هذا محرم ولا قيمة ولا يجزي عن الزكاة.
يقول ورثت زوجته مبلغا من المال فهل عليه زكاة؟
إيش؟
ورثت امرأته مالا.
نعم. هذا المال الذي ورثته امرأته إذا ملكته ملكا تاما وحال عليه الحول وهي لم تصرفه فإنه يزكى، أما قبل أن يحول عليه الحول فليس فيه زكاة.
نعم. يسأل عن شراء الذهب بالتقسيط.
شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز، لا بد أن يكون يدا بيد ولا بد أن يتساوى إذا كان ذهبا بذهب، لا بد أن يكون يدا بيد، يعني لا يجوز تقسيط بيع الذهب والفضة، بل لا بد أن يكون منجزين. نعم.
يقول الآن ولله الحمد سهلت وسائل السفر، يقول من صلى الظهر في المدينة ومسافر إلى مكة فهل له أن يقصر علما بأنه استغرق السفر 3 إلى 4 ساعات؟
إذا كان قد أذن وهو في بيته لا يقصر، لكن إذا كان قد ركب سيارته الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقصر. إذا كان قد يعني أذن بعد ركوبه السيارة، وإن كان البعض من العلم يشترط مفارقة البناء والقرية، لكن الذي يظهر أنه متى ركب السيارة له أن يقصر. نعم.
يقول جاء من بلده للمملكة من أجل طلب العلم الشرعي ولم يكن في ذهنه أنه يحتاج إلى عمل ليتكسب منه، قال وقد ترك نفقة لأهلي وولده، يقول ثم نفدت النفقة فاضطر إلى العمل هنا، السؤال هل تغيير نيته قادح في إخلاصي؟
العمل لا يتعارض مع طلب العلم حتى تتصور أنه قادح. كان من السلف من يعمل فترة ويطلب العلم فترة أخرى، فكونك تعمل هذا أمر طيب حتى لا تكون عالة على الناس، هذا ليس فيه تغيير للنية وإنما فيه استعانة بهذا العمل على طلب العلم، وبإمكانك أن تجمع بين طلب العلم وبين العمل ولا يتعارض. نعم.
يقول من الله علي أن جعلني من سكان طيب الطيبة، والسؤال ماذا ينبغي لي من حق زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
كل أسبوع أم أؤخرها إلى كل شهر؟
سكن المدينة فضل من الله عز وجل، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على سكنها، قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها ولو أن يأكل من شجرها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، وتحقق له الأمران رضي الله عنه وأرضاه. وأما تحديد الزيارة فلا تحد بوقت، ولم يكن الصحابة يترددون على القبر أبدا، وليس هناك شهر ولا أسبوع، فلو زرت مرة واحدة يكفيك ذلك. أما التحديد بالأسبوع أو بالشهر أو باليوم أو بعد كل صلاة فهذا من البدع التي أحدثها الناس، من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فينبغي لك يا عبد الله أن تتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر لا يذهب إلى القبر ولا يزور إلا إذا قدم من سفر، فلنتأسى به وبسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه وأرضاه، والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.